السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. من رحمة الله وحكمته أن شرع في ختام صيام رمضان عبادات عظيمة، منها صلاة العيد. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة من حديث ابن عباس ومن حديث أبي سعيد الخدري وغيرهما، من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى صلاة العيد، عيد الفطر عليه الصلاة والسلام. وهذه الصلاة عنه عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم، في يوم عيد الفطر، واختلف العلماء في حكمها، وكثير من العلم قالوا إنها سنة كما هو قول مالك والشافعي، وقيل إنها فرض كفاية كما هو المشهور مذهب أحمد، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، وقول أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام رحمه الله. وهذا القول له حظ من الأثر وله حظ من النظر، وهو أقوى من جهة الأدلة، ولهذا يشرع للمسلم أن يحافظ على هذه الصلاة وأن لا يهملها. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج العواتق وذوات الخدور والحيض أن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، فهذا يدل على الأمر بها وتأكدها تأكدا عظيما. لكن يشرع للمسلم قبل الخروج إلى صلاة العيد أن يتناول تمرات كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات. زاد البخاري في رواية معلقة مجزوم بها ويأكلهن وترا، وقد وصلها البخاري في الأدب المفرد فهو قال يأكلهن أفرادا. وذكر ابن حبان في رواية أنه قال يأكل ثلاث تمرات أو خمس تمرات أو سبع تمرات، فبين أن هذه التمرات أقل، أن أقلها ثلاث تمرات، فإن أراد أن يزيد فليأكل خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة. هذا هو السنة، وهذا كله امتثال لسنته عليه الصلاة والسلام في الفصل بين رمضان وبين أيام الفطر بعد رمضان بيوم العيد الذي يجب فطره، وهو إن كان مفطرا بالنية لكن يشرع له أن يفطر بالفعل بأن يتناول تمرات يفصل صومه عن فطر. وهذه قاعدة الشريعة في الفصل بين العبادات الواجبة والنفل حتى لا يختلط النفل بالفرض، وهذا جاء في الصلاة وأنه يفصل بين فرضها ونفلها. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي رفاعة اليثربي في قصة أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان معه عمر رضي الله عنه وأبو بكر، فقام أبو رفاعة مباشرة بعدما سلم عليه الصلاة والسلام ليصلي، فأمسك بيديه عمر، فأمسك بعمر بثوبه فقال اجلس، إنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنهم لم يكن بين فرضهم ونفلهم فصل. فقال عليه الصلاة والسلام أصاب الله بك يا ابن الخطاب. وجاء عن معاوية رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام أمر ألا توصل صلاة بصلاة حتى يفصل بكلام أو سلام. فالمقصود هو الفصل بين فرض الصوم ونفله، لأنه يشرع بعد ذلك صوم ست من شوال بأن يفصل بالفطر، وأن يكون هذا الفصل بالفعل كما هو بالنية بلا خلاف. هذه السنة تتحقق بأن يتناول قبل أن يخرج إلى الصلاة، هذا هو السنة كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل. لكن إن كان الذي يخرج إلى المسجد يبكر لاحتياط في حتى أنه حتى يتيسر له تيسر تحصيل مكان مثلا لكثرة الناس أو نحو ذلك، أو لبعد المكان المصلى عليه ومشقة الرجوع عليه، فيريد أن يذهب لصلاة الفجر لمكان صلاة الفجر ثم صلاة العيد ولا يرجع إلا إذا صلى العيد. في هذه الحال هل يأكل قبل أن يخرج؟ الأظهر والله أعلم أن الذي يخرج من بيته لصلاة العيد على أحوال ثلاثة. الحال الأول أن يكون خروجه قبل طلوع الفجر، لأن هذا يقع لبعض الناس وكثير من الناس خاصة في الحرمين وربما في غيرهما من الأماكن التي تكون مجتمعات يتجمع الناس فيها كثيرا، فيبادر فيبكر بعض الناس ويذهبون قبل طلوع الفجر. الحال الثاني يكون خروجه بعد طلوع الفجر للصلاة ثم المكث حتى يصلي العيد. الحال الثالث أن يصلي صلاة الفجر ثم يرجع ثم يذهب إلى صلاة العيد. هذه الحالة هي الأكمل وهي سنة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام، بأن إذا صلى الفجر ورجع ثم بعد ذلك يخرج إلى صلاة العيد فيتناول ما تيسر من تمرات وترا قبل خروجه. الحال الثاني أن يكون خروجه بعد طلوع الفجر وأن يخرج لصلاة الفجر ولا يرجع. فإذا كان خروجه بعد طلوع الفجر فقد كان بالأمس في هذا الوقت صائما، في هذه الحالة الأظهر أنه يأكل قبل ذهابه إلى المسجد، وإن كان قبل صلاة الفجر يأكل ما تيسر من تمرات 3-5-7 وترا ثم يذهب إلى المسجد. الحالة الثالثة يكون خروجه قبل طلوع الفجر. في هذه الحال أظهر والله أعلم أنه لا يحصل المقصود بأكله في هذا الوقت، لأنه في هذا الوقت كان الفطر في حقه مشروعا بالأمس، لأنه بالأمس كان مفطرا في هذا الوقت، لم يطلع الفجر ولا صوم إلا بعد طلوع الفجر. في هذه الحالة يكون تناول التمرات في مكان صلاة إن تيسر له أن يأخذ تمرات أو أن يحصل تمرات في المصلى فيكون تناوله في المصلى. هذا هو الأظهر والله أعلم في هذه المسألة. المسألة الأخرى صفة صلاة العيد، مثل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى عليه الصلاة والسلام في حديث سعيد الخدري وحديث ابن عباس وغيرهما، لما ذهب إلى المصلى بدأ بالصلاة عليه الصلاة والسلام ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام. وصلاة العيد ركعتان بالإجماع، تمام غير قصر، كما في حديث عمر الخطاب رضي الله عنه عند النسائي بإسناد صحيح أنها ركعتان، وكذلك فيها تكبيرات، فيها 12 تكبيرة في الركعتين، وهذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو وحديث عائشة رضي الله عنهم جميعا عند أحمد وأبي داود، عند أحمد وأبي داود أنه كبر 12 تكبيرة عليه الصلاة والسلام في الركعتين، في الأولى 7 وفي الثانية 5، سوى تكبيرتي الركوع كما في حديث عائشة. وهذا يبين أن تكبيرة الإحرام داخلة في التكبيرات، يعني استثنى أولا لأن استثنت تكبيرتي الركوع، يعني حين يكبر تكبيرة الركوع للركعة الأولى وحين يكبر تكبيرة الركوع للركعة الثانية. الأمر الثاني أنه جاء في حديث عبد الله بن عون أنه كبر 12 تكبيرة، وهذا واضح أن التكبيرات 12 تكبيرة، وأن تكبيرات الزوائد 6 تكبيرات في الأولى، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر 6 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات. وصفتها أنه يكبر تكبيرة الإحرام، وهذه محل إجماع من أهل العلم، ثم بعد ذلك يستفتح، يكون الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك يكبر تكبيرات الزوائد. وهذا محتمل، هذا موضع خلاف، هل الاستفتاح يكون بعد التكبيرة الأولى أو بعد الفراغ من التكبيرات، هذا موضوع خلاف بين أهل العلم. فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر 6 تكبيرات زوائد، ثم بعد ذلك يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة بعد ذلك في التكبير في الركعة الأولى، ثم يقرأ في الركعة الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الركعتين قاف واقتربت في الركعة الثانية، أو سبح والغاشية في الركعة الأولى والركعة الثانية، كله ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي ورد عنه، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس، لكن هذا هو الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام. ثم هذه التكبيرات من أحكامها أنه يرفع يديه على الأظهر، وهذا قول جمهور العلماء، يرفع يديه في كل تكبيرة. أولا لأن هذه التكبيرات التي هي 7 في الأولى ومن 6 الزوائد فيها تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام يشرع رفع اليدين فيها بلا خلاف، يشرع رفع اليدين فيها بلا خلاف، فالأصل أن الرفع في الثانية مشروع كما أنه يرفع في الأولى، ولم يستثنى تكبيرة من التكبيرات. الأمر الثاني أو الدليل الثاني أنه تكبير عن قيام مثل تكبيرة الإحرام. الدليل الثالث أنه تكبير عن قيام مثل تكبيرات الجنائز، وتكبيرات الجنائز يشرع فيها رفع اليدين في التكبيرات 4، وإن ورد في هذا الحديث لكنه ضعيف يعني نصا، إنما هذه الدلائل دلائل قوية وجيدة لجماهير العلماء في مشروعية رفع اليدين في تكبيرات العيدين، في تكبيرات العيدين. ثم بعد ذلك في الركعة الثانية يقوم من السجود ويكبر تكبيرة الانتقال. تكبيرة الانتقال هذه من السجود إلى القيام ليست داخلة في التكبيرات للركعة الثانية، فإذا استتم قائما كبر 5 تكبيرات يرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة 5 تكبيرات كما في حديث عبد الله بن عمرو وحديث عائشة رضي الله عنه. من الأحكام المتعلقة أيضا أنه يشرع على أحد القولين كما هو مذهب أحمد والشافعي أن يسبح التسبيح والثناء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بين التكبيرات، وقال مالك وأبو حنيفة يشرع موالاة التكبيرات. هذه المسألة وهي هل يشرع موالاة التكبيرات بأن يقول الله أكبر الله أكبر، يعني مجرد ما ينقطع النفس والثام تكبير من خلفه إذا في حق الإمام، وكذلك يفعل المأمومون. فهذا فيه اختلاف بين أهل العلم، والذين قالوا يشرع الثناء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في بين التكبيرات قالوا ذلك لأنه ثبت عن مسعود رضي الله عنه ذلك عند الطبراني وغيره، ووافقه أبو موسى وحذيفة وقال صدق، وأنه سأله الوليد بن عبد الملك كيف يصنع في هذا اليوم في التكبيرات، فقال له تكبر ثم تحمد الله ثم تثني عليه ثم تكبر ثم تحمد الله تثني عليه، وذكر شيئا من هذا، فقالوا إن هذا ثبت عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنه. والقول الثاني أنه لا يشرع هذا، هذه مسألة اجتهادية وليست إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم، والسنة ظاهرها في حديث عبد الله بن عمرو وحديث عبد الله وحديث عائشة رضي الله عنهم جميعا أنه كبر 7 تكبيرات، وظاهر التكبيرات هو الموالاة بينهما. وهذه القاعدة في أيضا من جهة ظاهر الحديث هو موافق للمعنى، لأن هذه تكبيرات في موضع واحد كالذكر الذي يكون في التسبيح، في كالذكر الذي يكون في السجود أو في الركوع من التسبيح وغيره، أن هذا الذكر يأتي به متوالق: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، يكون متواليا لا فصل بينه، لا فصل بين بعضه. كذلك أيضا هذا الذكر الذي يقوله في حال قيامه ذكر متوال لا يفصل بين هذه التكبيرات بشيء. وهذا هو الأقرب والله أعلم في هذه التكبيرات. هذا ما يتعلق بصلاة العيد. من أحكامها كما تقدم هو المبادرة إليها في موضعها، إن كانت تصلى في المصلى أو تصلى في المسجد. فإن كانت تصلى في المصلى فلا يشرع الصلاة قبلها ولا يشرع الصلاة بعدها، لا تشرع الصلاة قبلها ولا بعدها، كما في حديث ابن عباس وغيره أنه عليه الصلاة والسلام خرج لصلاة العيد فلم يصلي قبلها ولم يصلي بعدها عليه الصلاة والسلام. هذه هي سنته المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام، أنه لا يصلي قبل هذا. إذا صلى في المصلى يأتي إلى المصلى ويجلس، فإذا فرغ من الصلاة انصرف إلى داره أو مكان أو عمله نحو ذلك، هذا هو السنة. لكن إن كانت صلاة العيد تصلى في المسجد فالأظهر والله أعلم أنه يشرع له يصلي تحية المسجد، لأن هذه الصلاة صلاة مشروعة لتحية للمسجد، فلا تترك فيصليها. هذا هو السنة. وذهب بعض العلم وثبت عن ابن عمر وجماعة عند عبد الرزاق وغيره أنه قالوا في هذا اليوم لا صلاة حتى يتحول النهار، لا صلاة بعد صلاة العيد حتى يتحول النهار، يعني حتى يزول النهار. وكأنهم رأوا أنه لا تشرع في هذا اليوم صلاة حتى صلاة سنة الضحى، ولا يشرع أي صلاة في هذا اليوم، ويعني كأنه يشبه أنه وقت نهي. وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. الأصل مشروعية الصلوات، إنما الذي ثبت في السنة هو الصلاة قبلها مباشرة أو الصلاة بعدها مباشرة. أما حين يكون لأمر عار كأن تصلى في المسجد فالتحية مشروعة لأدلة الخاصة. وإذا كانت تحية المسجد تصلى والإمام يخطب، ومعلوم أن استماع الخطبة والإنصات الإمام من آكد الأمور، فكيف في إذا كان هذا ليس خطبة، يعني ليس الإمام يخطب في يوم الجمعة، إنما جاء إلى المسجد وإنما وافق يوم عيد وصليت صلاة المسجد. فالأصل هو مشروعية الصلاة لإطلاق الأخبار في هذا الباب وعمومها في صلاة تحية المسجد. لكن إذا رجع إلى بيته هل يصلي؟ الأظهر أن له أن يصلي، أنه يصلي، لأن الصلاة محظورة مشهودة، فصلي حتى يستقل الظن بالروح. والنبي عليه الصلاة والسلام يستثني حالا من حال ولا وقتا من وقت، بل جاء في حديث عند ابن ماجه من رواية بسعيد خلي من طريق عبد الله محمد بن عقيل وهو لا بأس به، أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى العيد ورجع إلى بيته صلى ركعتين، صلي ركعتين عليه الصلاة والسلام. وهذه سنة عزيزة كما يقول الحاكم، وهو إن قال إنها بإسناد صحيح لكن كلامه في نظر هو ليس لا تصل الصحة، لأن عبد الله بن محمد عقيل هذا قصراه أن يكون حسن الحديث رحمه الله. فهذا هو المشروع. ومن الأحكام المتعلقة بصلاة العيد أنه لو تأخر عن صلاة العيد، لو تأخر عن صلاة العيد، السنة مبادرة إليها بل عن القول بوجوبها يجب حضورها، لكن لو تأخر عن صلاة العيد وفاتته صلاة العيد وذهب إلى المسجد وجد الناس قد صلوا صلاة العيد والإمام يخطب خطبة العيد بعد صلاة العيد، ماذا يصنع؟ هل يرجع إلى بيته ويصلي؟ هل يتقدم إلى المسجد ويصلي صلاة العيد؟ هل ينتظر يستمع الخطبة؟ هذا فيه خلاف. الأظهر والله أعلم أنه في هذه الحال ينتظر ويسمع الخطبة، لأنه ما دام أن الخطبة لا زالت أو لم تنتهي فاستماعها سنة، وهو وإن كان فات سماعها وإن كان فاتته الصلاة ولم يتيسر له أن يصلي قبل ذلك، في هذه الحالة يكون سماعه إياها هو الأولى وإن كان قبل صلاته، لأن صلاته في هذه الحالة ليست كصلاة الجماعة، إنما تكون قضاء، تكون قضاء ويتيسر له أن يقضيها ولو بعد ذلك. في هذه الحالة عليه ينتظر ويسمع صلاة خطبة العيد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه: إنا نخطب فمن شاء فليجلس ومن شاء فليذهب. إنا نخطب فمن شاء فليجلس ومن شاء فليذهب. وبهذا أخذ جمهور علماء على أن خطبة العيد سنة ولا يلزم، خلاف لابن عقيل الذي قال بوجوبها رحمه الله. والصواب هو أن صلاة أن خطبة أن سماعها ليس بواجب. في هذه الحالة ينتظر ثم إذا فرغ يصلي صلاة العيد، فإن كانوا جماعة لا بأس أن يصلوا صلاة العيد. وهذه مسألة أخرى وهي قضاء صلاة العيد، هل تقضى أو لا تقضى؟ الصواب أنها تقضى صلاة العيد، أنها تقضى صلاة، أولا لأنه لا زال اليوم يوم عيد. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو يصلي أو ناسيها فليصليها إذا ذكر، ولم يستثني صلاة من صلاة، وهذه صلاة فاتت فيشرع قضاؤها. الدليل الثالث في هذا حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة الله أن ركبا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من آخر النهار في آخر يوم رمضان، فشهدوا أنهم رأوا هلال شوال بالعشية، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس بالفطر، ثم أمرهم أن يغدوا إلى مصلاهم يوم غد، لأنه قد فات وقت صلاة العيد في هذا اليوم، وكان هذا من آخر النهار. وفي حكمه لو ثبت الخبر عندهم مثلا قبل زوال الشمس، لكن في وقت لا يمكنهم أن يجتمعوا لصلاة العيد قبل زوال الشمس، في هذه الحالة يؤخرون صلاة العيد إلى يوم غد. وإذا كانت صلاة العيد تقضى للجماعة فهذا يبين أن حكم الفرد حكم الجماعة، وما جاز للجماعة جاز للفرد، جاز للفرد في هذه الحالة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يجعله خاصا بجماعة المسلمين الذين يصلونها جماعة، بل قد يقال إن هذا أولى، لأن هذا يقضيها في يومها، وهؤلاء الجماعة يقضونها بعد ذلك في اليوم الثاني، فمن باب أولى أنها تقضى في يومها. فعلى هذا لا بأس أن يصليها في المصلى، وهذا كما تقدم يكون بعد الفراغ، بعد فراغ من سماع الخطبة، حتى لا يشوش على نفسه ولا يشوش على غيره، وخصوصا إذا كانوا جماعة. ولا بأس أن يصلوا جماعة صلاة العيد. المسألة الأخرى، هل يصلونها أربعا أو يصلونها ثنتين، أو يصلون ثنتين بتكبيرات الزوائد أو ثنتين بلا تكبيرات، موضوع خلاف. كثير منهم يقول إذا من قضى صلاة العيد فإنه يصليها أربعا، وقالوا إن هذا ثبت عن مسعود أنه قال: من فتته صلاة العيد فليصلي أربعا، وثبت عن مسعود بأسانيد صحيح عند ابن أبي شيبة وغيره. والقول الثاني أنه يصليها ركعتين، وهذا قول أنس وجماعة، وهذا هو الأظهر وهو الموافق للأدلة، من جهة أنها صلاة تقضى على صفتها. والذين قالوا يصليها ركعة أربع ركعات قالوا لأنها صلاة تشبه الجمعة، ومن فاتته صلاة الجمعة فإنه يصليها ظهرا، وكذلك صلاة العيد تشبهها. وهذا فيه نظر من جهة المعنى، أولا أن صلاة الجمعة تؤول إلى بدل وهي الظهر، وصلاة العيد تقضى نفسها. الأمر الثاني أن صلاة العيد جاء فيها من أدلة ما يدل على أنها تقضى كما تقدم في الأدلة، فعلى هذا يقضيها على صفتها، يقضيها على صفتها، يعني كما يصلي صلاة العيد بسبع تكبيرات في الأولى، ست تكبيرات زوائد بعد تكبير الإحرام، وخمس تكبيرات في الركعة الثانية، كذلك أيضا في حق من قضاها، لأن القضاء يحكي الأداء، وكل صلاة تقضى على صفتها، فيقضيها كما تقدم على هذه الصفة، لأنها هكذا شرعت، ولأن اليوم يوم عيد، ولأن اليوم يوم عيد، وهذا عيدنا أهل الإسلام، عيد الفطر وعيد الأضحى. المسألة الأخرى، هل تشرع صلاة العيد لمن لم يصلي في المتن مثل النساء في البيوت والمريض والمسافر، جمهور العلماء على أنه يشرع له أن يصلي، وقول مالك والشافعي وأحد القولين عن أحمد رحمه الله أنها تقضى صلاته، أنه يصليها المنفرد والجماعة يصليها المسافر، وهذا هو الأظهر أنها الأصل مشروعية صلاة العيد، والأصل أنها مسنونة للجميع، ولا يقال إنها خاصة بالجماعة فقط، هي سنة، هي السنة أن تصلى على هذه الصفة، هذا هو السنة. لكن لمن كان معذورا مثلا لمريض مثلا أو المرأة أو المسافر، فالأظهر والله أعلم أنه يصليها على هذه الصفة كما تقدم، لعموم الأدلة في هذا الباب، وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه وقال يعني باب صلاة العيد ركعتان، ثم قال صلى ركعتين، وقال وكذلك النساء في البيوت، وكذلك أيضا وقال وأمر أنس مولاه ابن أبي عتبة أن يصلي بهم، فجمع أهله وبنيه وصلى بهم ركعتين وكذلك نقل عن عكرمة قال ويصلي أهل السواد كما يصلي الإمام، وقال عطاء صلاة العيد تقضى إذا فاتت تصلى ركعتين صليها ركعتين، يقول عطاء، وهذه كلها ثابتة بأسانيد صحيحة عن كما تقدم عن أنس بن أبي شيبة، وكذلك عن عكرمة بن أبي شيبة وعن عطاء عند ابن أبي شيبة، كلها ثابتة عنهم بأسانيد صحيحة في ثبوت صلاة في أن صلاة العيد الأصل مشروعيتها. والبخاري رحمه الله قال ولقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا عيدنا أهل الإسلام، استدل بقوله هذا عيد أهل الإسلام، ثم قال أهل الإسلام وسماه عيدا، فإذا كان هذا العيد عيدا لأهل الإسلام فكل أصحاب هذه الأوصاف كلهم من الإسلام، المرأة في بيتها، المريض في بيته، المسافر في طريقه، كل من كان في أيام العيد في هذا الوقت ولم يتيسر له يصلي مع جماعة المسلمين فتشرع له صلاة العيد في هذا الوقت، فتصلى على صفة وإذا كان مثلا جماعة معذورون في مكان نائم في بيت نحو ذلك ولم يتيسر لهم الصلاة مع الناس فإنهم يصلونها في بيوتهم، لكن مما نبه عليه أهل العلم أنه لا ينبغي مضاهاة صلاة الأفراد أو الجماعة اليسيرة بصلاة الإمام أو مساجد الجماعات التي تصلى ظاهرا سواء كان في الصحراء أو في المساجد في الأماكن العامة أو في الجوامع نحو ذلك، لا ينبغي أن تضاهى بأن يجتمعوا مثلا ثم بعد ذلك يصلون ثم يخطبوا خطبة، هذا لا يشرع، هذه تكون خاصة بالمساجد والجوامع المصليات والجوامع العامة حتى لا تحصل يعني فرقة ولا خلاف بين أهل الإسلام، إنما المشروع في حقه هو أن يصلي صلاة العيد بلا مضاهاة ومشابهة على الصفة المشروعة لعموم المسلمين. هذه جملة من أحكام صلاة العيد، وأنبه إلى أنه مما يشرع في هذا اليوم حين يغدو إلى المصلى هو التكبير، التكبير في هذا اليوم كما قال سبحانه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، والتكبير ورفع الصوت به. ومما يشرع بين أهل الإسلام، وهذه هي المسألة الأخيرة في هذه المسائل، هي مشروعية هي التهنئة بين أهل الإسلام، التهنئة بين أهل الإسلام مما يستحسن ويحمد بين الإسلام هو التهنئة بالعيد، لكن هل هو سنة أو عادة أو واجب؟ بعض العلماء من المالكية قالوا بوجوبه أو هو من عادات، الأظهر والله أعلم أنه هو من العادات المستحسنة المطلوبة التي يكون فيها محبة وتآلف فتكون مشروعيتها من هذه الجهة، لكن هي في أصلها كما نبه على ذلك بعض العلماء كالعلام السعدي رحمه الله، وقال من معناه إن هذا من جنس العادات التي تجري بين أهل الإسلام فلا ينبغي التشدد فيها، لأن المقصود جلب المودة والمحبة للإسلام. وقد جاءت آثار عن السلف رضي الله عنهم في بعضها ضعف، عن واثلة بن الأسقع وعن أبي أمامة وعن جبير بن نفير، جاءت آثار في هذا أنهم رضي الله عنهم كانوا إذا التقوا في هذا اليوم يقول تقبل الله منا ومنكم. والإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن ذلك قال أنا لا أبتدئ أحدا بهذا، لا أبتدئ، فإن ابتدأني أجبته. فقال تقي الدين ابن تيمية رحمه الله نزل، يعني في معنى كلامه أنه نزلها منزلة يعني أنها تشبه العادات، لكن حين يبتدئني فإنها تكون كالتحية فأجيبه بذلك، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فهذا هو قوله رحمه الله مما نقل عنه. فلهذا يشرع لأهل الإسلام أو مما يستحسن ويطلب أن يكون بينهم هذا وهذه الدعوات الطيبة بين أهل الإسلام، ولا تقيد بلفظ، ولا تقيد بلفظ كإذا قيل إنها باب العادات والمباحات، ولا تقيد بوقت، يعني بعضهم مثلا يشدد في هذا يقول لا يكون هذا إلا بعد العيد، ولا يكون قبل صلاة العيد، ولا يكون في ليلة العيد. الأظهر والله أعلم أن ليلة العيد وكذلك يومه بعد صلاة العيد كله داخل، وليلة العيد هي ليلة التكبير، والتكبير من أحكام ليلة العيد، التكبير ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هدك. فإذا كان التكبير مشروعا وهو تابع ليوم العيد دل على أن الأحكام الأخرى أيضا هي تابعة له، وأنه لا بأس بهذا، ولو حصلت تهنئة من بعض الناس بعضهم قبل صلاة العيد فلا يظهر أن فيها شيئا كما تقدم، لأن التوسع في مثل هذا على هذا الوجه لا بأس به. وقد قال هذا أبو الحسن المقدسي رحمه الله حين سأله بعض العلم قال إن هذا يجري عندي مجرى العادات الحسنة التي تجلب بها المودة والتآلف بين أهل الإسلام. ولو أن إنسان مثلا جاءه أخوه في هذا اليوم يهنئه فلم يقبل عليه ولم يبش في وجهه بناء على أنه يرى أنه ليس مشروع، فإنه يحصل بينهم من الوحشة، ربما يؤول إلى الجفوة، قد يؤول إلى شيء من القطيعة، ومثل هذا لا يجوز. والشريعة جاءت في أمور قد تكون أشد في باب التعبد، أن الإنسان حين يرى أمرا الناس عليه لو أنه لم يوافق فيه فإنه يترتب على ذلك بينه وبينهم تباغض وعداه وحشة، فإنه يوافقهم ولو كان قولهم ضعيفا حتى يتألفهم على السنة، حتى يتألفهم على السنة. فإذا كان هذا في مسائل قد تكون خالفت الدليل، وقد نص على هذا كثير من العلم في بعض المسائل التي قد تكون مخالفة للدليل، لا ولكن يصعب يعني أن أنك يعني تبعدهم عن هذا القول أو تنقلهم إلى القول الذي تراه هو السنة، فلا بأس أن تتألفهم حتى يألفوك ويأنسوا إليك، ثم بعدك تبين السنة. كذلك في مثل هذه المسائل التي ليست هي من الحمد لله باب البدع، إنما باب العادات الحسنة وباب الكلمات الطيبة التي فيها أصلها مشروع، ثم التهنئة وفي هذه في الأمور في أمور دنيوية مطلوب. وقعت لطلحة، وقعت لكعب مالك مع طلحة بن عبيد الله لما هنأه وغير ذلك، هذه أمور تقع بين الإسلام ويكون فيها خير وبركة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوب أهل الإسلام على خير، وأن يتقبل منا ومنهم الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياهم والدين وإخواننا ومشايخنا وأحبابنا من عتقاء من النار، وأن يختم شهر رمضان برضوانه والعتق من نيرانه منه وكرمه. آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.